بسم الله الرحمن الرحيم ورضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بيوتكم بعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. قال والزهد والسخاء والسماح والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف، والشجاعة والشفاعة، والشكر والصبر، والصدق والصلح والصداقة، والصحبة وصلة الرحم، والصوم وضبط النفس، وطهارة الظاهر والباطن، والعفة والعدل، والعفو والعزلة، وعلو الهمة، والغضب لله، والغيرة الحميدة، والغبطة، والفزع إلى الصلاة عند الشدائد، والفراسة، وفعل ما لا بد منه، والقيام بحق الحق والخالق، والقيام بحق الخلق والحق والخالق، وقبول الحق وقول الحق ولو كان مرا، والقناعة وقضاء حوائج الناس، وكظم الغيظ، وكفالة اليتيم، ولقاء القادم، ولزوم الطهارة، والتهجد، والصلوات الماثورات، والعوائد الجميلة، والمداراة، والمخاطبة بلين الكلام، ومحاسبة النفس ومخالفتها، والمعاشرة بالمعروف، ومعرفة الحق لأهله ولمن عرف ذلك، ومحبة أهل البيت، والمكافأة، والمزح القليل، والنهي عن المنكر، والنصح، والنزاهة، والورع، وهضم النفس، واليقين، والتوبة، والاستغفار.
اللهم اغفر لنا يا خير الغافين. الحمد لله مكرمنا بإشراق نور الهداية والدلالة بمن ختم به الرسالة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وبعد، فيواصل الشيخ تذكيرنا بحميد الصفات لندرك التحلي بها في هذه الحياة فتكون عدة لما بعد الممات، وذكرنا بالسماحة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. ولم يزل خلق السماحة وعدم تقصي الحق للنفس والاستقصاء على النفس في إعطاء الحق للآخرين، لم يزل ذلك داب أرباب العناية ومن سبقت لهم السوابق من حضرة الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. كان صلى الله عليه وسلم ينصف من نفسه دون أن ينتصف لها. وهكذا الذي يقابل الأمور بالموازنة أو الميزان الصحيح، وما هو لا يخل بأمر مهم ولا حق من الحقوق المتعلقة بالغير، ثم لا يبالي بما نقص وقصر فيما يتعلق بحقه، ولا يستقصي الحق لنفسه، ولا يأخذ الأمور بالشدة والقوة وما يقرب من العنف وما إلى ذلك، بل يتسامح ويتساهل في كل ما يترتب عليه إضاعة حق لغيره ولا إضاعة حق لله تبارك وتعالى، ويتسامح ويقارب بين الأمور ويعطي من نفسه الإنصاف للغير وكثرة المسامحة فيما يتعلق بحقه. فمهما خاطبته وجدت سمحا، ومهما عاملته وجدت سمحا، ومهما قابلته وجدت سمحا، فهو مخصوص بوافر من رحمة الله تعالى ودعوة من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عند اللقاء، كان صلى الله عليه وسلم يبادر من يلقاه بالسلام من كل صغير وكبير وأبيض وأحمر وأسود، فكان يبدأ بالسلام عليه الصلاة والسلام ويبادر إلى السلام قبل أن يسلم الذي يلقاه، يبدأ هو عليه الصلاة والسلام بالسلام. وهذا الأدب الكريم في شريعتنا الغرة جعلت شعارنا فيما بيننا السلام، ونشر السلام وتحية المسلم السلام، حتى إذا آلوا إلى ربهم فقد قال تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال عما ينازلهم في دار الفضل والإنعام ودار الخلد والإكرام سلام قولا من رب رحيم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، فهم يعيشون في الدنيا على هذا الخلق الكريم الذي يتحول إلى نعيم في العقبى، سلام من الله وسلام من الملائكة وسلام بينهم البين، فيعيشون في الدنيا على السلام بجميع معانيه. وإن من علامات الساعة وقربها أن يمر المسلم في الطريق وعلى الناس وفي السوق وفي الشارع فيخص بالسلام من يعرف ولا يسلم على من لا يعرف، أن يخص السلام بمن يعرف من علامات قرب الساعة. يمر على الواحد والاثنين والثلاثة والفرد والجماعة ما يسلم أحد إلا حد يعرفهم السلام عليكم، وإلي مسك لسانك من أول لقيت كذا كذا مسلم، ومن حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه. وإذا قال والسلام عند اللقاء حتى على من لم يعرف، فقد كانت سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بل كان يسلم على الصبيان إذا مر عليهم. وهكذا حفظ عنه أنس بن مالك ومن مشى معه من الصحابة مبادرته بالسلام على الصغار وعلى الكبار، وهو الأحق أن يلقى السلام عليه، لكنه يبدأ صاحبه بالسلام، وعلم ذلك وحث عليه وأخبر بالسلام عند اللقاء وعند المفارقة، وقال ليست الأولى بأحق من الثانية. فالسلام عند بداية اللقاء وعند المفارقة، فيسلم ويفارق، وحث على ذلك فقال لمن دخل فقال السلام عليكم عشر، فلما دخل الثاني قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، فلما دخل الثالث قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون، قال ما عشر عشرون، قال أما الأول فقال السلام عليكم فكتبت له عشر حسنات، وأما الثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله فكتبت له عشرون حسنة، وأما الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكتبت له ثلاثون حسنة، وبكل كلمة تزيدها عشر حسنات، وكل حسنة لا يبيد نعيمها. فهكذا كما جاء في رواية زيادة ومغفرته ورضوانه، وأنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله، ثم قال الثاني السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لما قال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه، فزاده قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وهذا الذي يشرع عند اللقاء البدء بالسلام قبل أي كلام آخر، قبل أن يسألوا عن حاله أو شيء من الأخبار الأخرى يبدأ بالسلام. ثم ينبغي إذا تلاقوا أن لا ينصرفوا إلا على ذكر الله تبارك وتعالى. وما تصاحب اثنان في ساعة من ليل ونهار إلا سألهم الله عن صحبتهما الأقام حق الله فيها. فيعمرون لقاءاتهم بالسلام وبذكر الرحمن وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتواصي بالحق وبالتواصي بالصبر وبإدخال السرور على بعضهم البعض. فهذا مقتضى الشريعة الغراء وهذا مسلك السنة الكريمة. وبذلك كانت لقاءاتهم في الدنيا بذرا للقاءات النعيم في دار الكرامة، حيث قال الله عنهم نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ثم من السنن عند المقابلة واللقاء المصافحة فيتصافحون، قال صلى الله عليه وسلم وتصافحوا يذهب الغل من قلوبكم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في لقاء المؤمنين ببعضهم البعض وخصوصا من سبق بينهم وقفا وخيرهم الذي يبدأ صاحبه بالسلام، وإن كان الأولى أن يسلم الصغير على الكبير وأن يسلم الماشي على القاعد وأن يسلم الراكب على الماشي، فهذا من حيث الترتيب في الأولية وفيما هو الأولى. ولكن كان صلى الله عليه وسلم هو الذي يبدأ بالسلام إن كان راكب وإن كان ماشي وإن كان الذي لقيه صغير أو كبير صلى الله عليه وسلم. فتلك من المكارم. وقال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فمن العار على المسلم أن يلقى أخاه المسلم ويتحدث معه من دون أن يسلم عليه، وأشنع من ذلك أن يستبدل بسلام الإسلام تحية أهل الكفر والأفلافاء، يأتي بألفاظهم عند تلاقيهم ويترك السلام، وهذا أمر شنيع قبيح بالمؤمن. أن يكون هم إذا قد دخل بعض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس سابق قال أنعموا صباحا، قال قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك هي السلام، قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك هي السلام. فينبغي أن يبدأ بالسلام بأي لغة كان قابل صاحبه، فلا يأتي بشيء من ما تعرف عليه من التحيات الأخريات بين الناس، ولكن تحية المسلم السلام. ويكون الابتداء بالسلام سنة والإجابة فرض واجب، ولكن الابتداء أفضل من الرد، ويسن أن يكون الرد مثل السلام أو أحسن. وإن كان يسقط عنه الإثم لو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال وعليكم السلام ولم يقل ورحمة الله وبركاته تبرأ ذمته من الإثم، ولكن يبقى عليه نقص في الأدب حتى يرد بمثل التحية أو أحسن منها. وهكذا جعل الله إلقاء هذه الكلمات مؤثرتان على البواطن وعلى العلاقات بين القلوب، فسبحان مسبب الأسباب. فإذا سلم فلا يحتاج الإشارة بيده إلا إن لم يكن يسمعه المسلم عليه، فيشير باليد مع التلفظ بالسلام، أما الإشارة باليد من دون تلفظ بالسلام فمكروه، وهو إذن من تحية غير أهل الإسلام. ولكن إن كان بعيدا أو أصم ونحو ذلك فيقول مع له، مع التلفظ بالسلام يشير بيده ونحو ذلك. فإذا كانوا جماعة وفدوا أو وردوا أو مروا على أحد فالبدء بالسلام من واحد منهم يسقط به الطلب عن البقية ويختص الثواب به، فيكون سنة كفاية البدء بالسلام، كما أن الرد فرض كفاية. إذا رد واحد من القوم على المسلمين سقط الإثم، وإن لم يرد أحد منهم ثبت الإثم عليهم كلهم. فابتداء السلام سنة كفاية ورد السلام فرض كفاية. والشجاعة، فإن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والشجاعة حمل النفس على البذل والعطاء وعلى النجدة والإنقاذ ونصرة المظلوم ونصرة الحق، وأن يعطي النصيحة وأن يبلغ الشريعة وأن يصحح الخطأ الذي يتعين تصحيحه ولا يتراخى عن شيء من ذلك، بل يكون في ذلك الأمر شجاعا يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. فإن الجبن من خلق اللئام مستعاذ منه على لسان خير الأنام، فكان يستعيذ بالله ويعلم الأمة أن يستعيذ بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل، بمعنى أن صفات قبيحة ذميمة من شدة قبحها وشناعتها استعاذ بالله تعالى منها وعلم الأمة أن يستعيذوا بالله منها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، وكان يقول شجعان الصحابة الكرام، كنا إذا اشتد الباس وحمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتقي أحدنا بالجدار. وكان يكون أقربهم إلى العدو، وقد أمسك العباس زمام بغلته وهو يقدمها إلى الأمام يوم فروا عنه يوم حنين، ولم يبقى من الاثني عشر ألف إلا مئة، فكان يقدم بغلته إلى الأمام وينادي باسمه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وسيدنا العباس يخشى عليه أن يتقصد لأنه المقصود الأول من قبل الكفار، فيمسك زمام البغلة ورسول الله يهمزها ويقدمها إلى الأمام ولا يخفي مكانه، ولا يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وسمع صوت في المدينة في ليلة، فخرج شجعان الصحابة لينظروا ما هذا الحدث وما وراء هذا الصوت، فلما تلاقوا في الطريق اجتمعوا توجهوا نحو الصوت، وجدوا النبي راجعا قد سبقهم وقد ذهب إلى مكان الصوت وتأكد ما الخبر ورجع، وهم عاد بداية يريدون أن يذهبوا. وكان لما خرج مر في الطريق على فرس لأبي طلحة، وكان هذا الفرس يتعبهم ما يمشي سواه ولا يسمع الكلام ولا يجري تمام، فركبه صلى الله عليه وسلم من دون شد، ركب على الفرس وهو عري ومضى نحو الصوت وعاد، فلقي أبا طلحة فقال إني أخذت فرسك من أجل أذهب نحو الصوت، أي من دون استئذان كيف سامع يا رسول الله أنا وما لي لك؟ قال ما وجدنا به من بأس وإن وجدناه لبحرا. فكان يسمى البحر وكان لا يسبق بعد ذلك، وكان حسن الجري حسن الطوع لصاحبه بعد ركوبه عليه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة. فكان نبينا أشجع الناس، وهكذا صار من أشجع الأمة بعد سيدنا علي بن أبي طالب. وكانوا يقولون إن أشجع قريش عمرو بن عبدود، واقتحم الخندق في يوم الخندق من مضيق نحو 30 ذراع، فكان عرض الخندق 40 ذراع. فجاء إلى أضيق مكان شافه نحو 30 ذراع، فأعمل خيله من بعيد حتى قفزت 30 ذراع إلى الجهة الأخرى ودخل، وكان معروفا بالشجاعة. فقال من يقوم له؟ هو يتحدى ويبارز، يقول منكم يبارزني؟ فقام سيدنا علي، فقال صلى الله عليه وسلم من يقوم له؟ فقام سيدنا علي، من يقوم له؟ فقام سيدنا علي وهو في أول العشرينات من عمره، يقول له إنه عامر. قال وأنا علي يا رسول الله. فعممه بيده وناوله السيف وقال تقدم. فأقبل، من أنت؟ قال علي بن أبي طالب. قالوا لوالدك يد عندنا، ما أحب أن أقتلك. قال لكن أنا أحب أن أقتلك. لو فخرج من على فرسه نحرها وتقابل مع سيدنا علي، أخذ يتطاعنان وأثار الغباء ولا يدرون من ينتصر منهم، والفريق من هناك يفرجون أصحاب الخندق في الشق الثاني والنبي والصحابة من هذا الجانب. وإذا بالصوت وسط الغبار، الله أكبر الله أكبر، فعلموا أن سيدنا علي هو الذي انتصر. وكان من شأنه بعد مطاعنته ومبارزته أن أحكم السيف على رأسه ففلقه، فصار ما عاد أشجع الناس عمرو بن عبدود، قد قتل على يد رجل هو الأشجع. وكان من عجائب ما جرى له في الجهاد في سبيل الله أمر النبي له بالتوجه دون أن يلتفت في يوم خيبر، وقوله من الليل لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها فيحوز هذه الشهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وكان سيدنا علي تأخر بسبب مرض، فوصل تلك الليلة فنزل بخيمة بجانب خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سلم من صلاة الصبح ونظر إليهم أقبلوا إليه تشرب أعناقهم، كل يتمنى أن يعطى الراية ليصدق عليه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رضي الله عن تلك القلوب الطاهرة التي صدقت في الولاء لله ولرسوله وما وقف أمامها شيء مما يعترض القلوب ويشوبها من الغفلة عن الله والإرادة لغير وجهه. فكانت مسابقتهم ومسارعتهم لتحقيق المحبة، ما يعرفون غير الله ورسوله. فلما التفتوا قال أين علي؟ قالوا إنه رامدون يا رسول الله، برمد شديد ما يستطيع يفتح عينه. قال ائتوني به. فذهب بعض الصحابة يمسك بيده ويأتي به لا يستطيع فتح عينيه فيمسك بيده يقوده، فأدخلوا حتى وقفوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ صلى الله عليه وسلم ونفث على فتر في يديه من ملالة ثم مسح بهما عينيه. ففتح عينيه وكأن لم يكن به شيء، ثم لم ترمد عيناه حتى مات، ولم يصب وجع عين حتى مات. قال امضي والتفت. على ما أقاتلهم يا رسول الله؟ قال قاتلهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فجاء إلى آخر حصون ماذا الذي ثلاثة أيام يرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ويرجعون، فناداهم ودعاهم للإسلام وأبوا ورفضوا وتحدوا، فجاء إلى باب الحصن، حصن على باب كبير، فزعزعه واقتلعه وإن بيده السيف، فكان ممسك السيف بيد وأحمل الباب باليد الأخرى ورماه خلف الجيش، ولما رأوا هذا امتلأوا رعبا وخوفا، وجاء هذا أشجعهم أشجع اليهود مرحب، فتقدم قبلهم وهم مرتابين ويقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. قال سيدنا علي: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظر، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. فأقبل نحوه فوضع السيف على مفرق رأسه فشقه، وشق الرجل نصفين، راح أشجع واحد فيهم زادوا خوف ورعب الباقين، فما عاد ترى إلا رؤوس تتطاير. وخرجوا واقتحم الحصن وخرجوا وانتهوا وفتح عليه حتى استسلموا مستغتوا فتركهم. جاء في صحيح مسلم: يلفجين بعد المعركة 12 رجل إلى عند الباب فلم نستطع أن نحركه. 12 رجل ما قدروا مش يحملون يحركونه من محله، ما قدروا يحركون من ثقل الباب، فكيف حملوا بيد واحدة وكيف رمابوا خلف الجيش؟ سبحان الله، هذا إمداد من الحق بواسطة رسوله خارج عن القوة العادية البشرية. وهكذا كان الصحابة كما وصفهم سيدنا خالد بن الوليد لفارس المولعين بالخمور ويحبون شرب الخمور، فدعاهم إلى الإسلام وأتأبوا، قال: فإن لم تستجيبوا فإني قد جئتكم بقوم يحبون الموت كما يحب فارس الخمر، كما تحبون الخمر، كما رغبتكم محبتكم الخمر. قال: عندي قوم يحبون الموت، يحبوا أن يموتوا في سبيل الله وأن يقتلوا في سبيل الله، وقد كانوا كذلك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فأقام الله بهم هذا الدين ونشره في الآفاق، وهذه الشجاعة هي الغلظة التي أمروا بها. يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال: والشجاعة، وما الشجاعة غير صبر ساعة والفوز في العقبة لكل صبار. والشجاعة أعلاها وأجلها أن تعلو همتك فتكون شاجعا ترمي الأكوان من خلف ظهرك ولا تبالي بشيء دون ربك، هذا غاية الشجاعة. عزمت شقطع كل أمر أرى في قطعه نيل المقام الكريم، هذه الشجاعة. وأرفض الدنيا الغرور التي من حبها كان الحجاب مقيم، والنفس والشيطان أعصيهما بقوة الله العلي العظيم، هو اللي الأكوان ظهران ولا أرى سوى الله العزيز الحكيم. يا رب هب لي منك حسن اليقين وعصمة الصدق وقلبا سليم وهمة تعلو وصبرا جميل، نور توفيق به أستقيم، وحسن تأييد وعونا يدوم، فإنك الدائم وجودك عميم، أرجوك تعطينا الذي أبتغي بمحض فضلك لا بجهد الذميم. فخير الشجاعة أن تكون شجاعا على نفسك الأمارة، تقهرها بنور الشرع والهدى والإنابة، والشفاعة بمعنى أن تشفع لذوي الحاجة عند من تستطيع أن تشفع عندهم أو يقبل لك قول عندهم، فاشفعوا توجروا. وقال إني لا أهم بالأمر فأؤخره حتى تشفعوا فتوجروا، وبمعنى أن يقوم الأمر على نفع بعضهم البعض ويشفعوا لبعضهم البعض. وكل ذلك فيما يتعلق بما تجوز الشفاعة فيه، فإذا كانت حدود الله ونحوها فلا شفاعة لأحد. قال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد عشاء الله عزها لا قطعت يدها، صلى الله عليه وسلم. فتكون الشفاعة في غير حدود الله تبارك وتعالى قربة إلى الله تعالى. وإن الرجل ليسأل عن جاهه كما يسأل عن ماله، فيتسبب في قضاء حوائج أخوانه المسلمين. وخرج ابن عباس من الحلقة التعليم اللي يعلم فيها لقضاء حاجة مسلم، فقالوا له خرجت من الحلقة والناس ينتظرون درسك؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن تمشي في حاجة أخيك المسلم فتقضيها خير من عبادة شهرين. وجاء في الرواية الأخرى يقول أبو هريرة لأن تمشي في حاجة أخيك المسلم فتقضيها له خير من أن تعتكف في مسجدي هذا 10 سنين. فكذلك يشفعون لمن سواهم مهما وجدوا سبيلا لنفع الغير. رزقنا الله وإياكم مكارم الأخلاق، وربطنا بحبيبه محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله حتى يكتب لنا به شريف التلاق في يوم الوفاق، وأدخلنا معهم جناته العلى مع أكرم الرفاق، وهو عنا راض بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.